يقرأ واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة على موعد مع اللقاء 34 بعد 100 من لقاءات هذا البرنامج جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وهذا برنامج أود أن أنبه إخواني وأخواتي، أقدم من خلاله شرحا للدين كله، فأنا لا أقدم الآن مقتطفات لمجرد المشاهدة، كلا، وإنما أنا بفضل الله تبارك وتعالى أقدم دروسا منهجية متواصلة أشرح من خلالها الدين كله، أشرح أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، وأشرح بإذن الله تعالى علامات الساعة الصغرى والكبرى إلى غير ذلك، حتى لا يظن أحد أن هذا الطرح الآن لا يتناسب مع ما تتعرض له الأمة، فأنا بفضل الله جل وعلا أتكلم عما يتعرض له إخواننا على أرض فلسطين. أسأل الله أن يمكن لهم وأن ينصرهم في ذات الوقت الذي أواصل فيه السير لبيان هذا المنهج المتكامل لدين ربنا تبارك وتعالى. ففي الوقت الذي كان فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع علم الجهاد ويخوض المعارك هنا وهناك وهنالك، كان يعلم الصحابة والأمة من بعدهم أركان الدين، فلا ينبغي أن نفصل هذا عن ذاك، ولا ينبغي أن نتفرغ وأن ننشغل بشيء عن الآخر، فكله دين لربنا تبارك وتعالى، دين ندين به لله عز وجل، نقدم للأمة أسباب النصر بتحقيق أركان الإسلام وأركان الإيمان. فلا يمكن أبدا أن تنصر أمة لم تحقق الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بل ما أمر الله بالجهاد إلا من حقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآية. فبفضل الله تبارك وتعالى أرجو أن ينتبه إخواننا وأخواتنا لهذا، والله عز وجل أسأل أن يرزقنا الإخلاص في كل قول نتكلم به وفي كل عمل وفي كل حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع في الحديث عن أركان الإيمان، ولازلت أتحدث عن الركن الثاني من أركان الإيمان ألا هو الإيمان بالملائكة، وأحاول قدر استطاعتي أن أختصر، وإلا فالموضوع طويل، وهو موجود بفضل الله جل وعلا في كتاب جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وهو مطبوع بفضل الله أكثر من مرة فضل الله عز وجل. أتكلم عن علاقة الملائكة بالإنسان، وهي علاقة وثيقة منذ اللحظة الأولى لتكوين الإنسان في رحم الأم. ياه، نعم، علاقة قديمة جدا، وأنا لا أريد أن أرجع إلى أصل الإنسان ألا وهو آدم، وأن أبين العلاقة بين آدم وبين الملائكة من لحظة أمر الله جل وعلا لهم بالسجود لآدم. هذا موضوع قد يطول جدا، وهو موجود في كتابي أيضا، في كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب. فعلاقة الملائكة بالإنسان تبدأ وهو في رحم أمه. تدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي يملأ القلب باليقين في رب العالمين. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا. عاوز حضرتك تتخيل ان ارحام النساء على وجه الارض موكل بها ملك، فلا تحمل انثى الا بامر الملك للملك. وكل الله بالرحم ملكا، فيقول الملك اي للملك جل جلاله: اي ربي، مطفة. يعني ايه؟ يعني هل تصل نطفة الرجل او ماء الرجل بعد لقائه مع زوجه في الحلال الطيب، هل تصل الى الرحم وتصبح نطفة لتبدأ المراحل الاخرى التي سأبينها الان؟ نطفة. السؤال الثاني: أي رب، علقة؟ هل نحول النطفة التي وصلت إلى علقة، أي لتعلق أو لنعلقها بجدار رحم المرأة، أم تسقط ويصبح الأمر محصورا في لقاء بين الرجل وزوجه فقط؟ السؤال الثالث: أي ربي، مضغة؟ يعني تتحول العلقة إلى مضغة؟ مضغة يعني إيه؟ يعني إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان. وانظر إلى الكلمات النبوية ممن لا ينطق عن الهوى. فالجنين في مرحلة المضغة يشبه قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان، فتظهر عليه علامات القواطع وعلامات الأنياب وعلامات الضروس. مضغة. اسمع: فإذا أراد الله، كل بإرادته، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فإذا أراد الله جل جلاله أن يقضي خلقها، قال أي الملك: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ قد يخرج علي الآن من يقول: هذه ليست مشكلة يا مولانا، عديها. المرأة الآن تذهب إلى الطبيبة فتكشف عليها بالأشعة الحديثة المعروفة، فتبشرها إن كانت تحمل ولدا أو تحمل أنثى، بنتا، فأصبح الأمر معروفا. لا يا أخي، الطبيبة صورت صورة صورها المصور جل جلاله، نقلت صورة صورها المصور، خلقها المصور سبحانه، فقط توظيف للعلم الحديث في نقل ما صوره المصور جل جلاله. شتان بين هذا وذاك، أذكر أم أنثى؟ ثم السؤال الخطير: أشقي أم سعيد؟ اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة. ثم ما رزقه؟ ثم يقول الملك للملك: ما أجله؟ قال: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. وفي رواية: فيكتب كذلك، أو فيكتب ذلك وهو في بطن أمه. وفي الصحيحين في رواية أخرى جميلة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الله، كلمة جميلة يا ابن مسعود. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. خلي بالك معايا أوي، ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاله وبينه قبل 1400 سنة. لم يكن العلم الحديث يعرف هذا إطلاقا إلا من خلال سنوات قليلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40 أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 الثالثة، ثم يبعث الملك، أو ثم يبعث الله ملكا. علقت الملائكة، شوف منين، قديمة جدا، وأنت في رحم أمك، علاقة قوية وثيقة وطيدة. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر، أي يأمر الله الملك الملكة، يأمر الملك الملكة بأربع كلمات، فيقال له أي للملك: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح، ثم قال: فإن الرجل منكم، يا الله، لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل. تدبر كلمة فيعمل بعمل أهل النار. والآخر: ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى قريبة. الشاهد في هذا الحديث والذي قبله أني أود أن أبين أن علاقة الملائكة بالإنسان إنما هي علاقة قديمة جدا، من لحظة وجود الإنسان في رحم أمه، مع مراحل الخلق التي بينها ربنا تبارك وتعالى في قرآنه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكما بينها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في الحديثين اللذين ذكرتهما آنفا. فالملائكة لا تترك الإنسان بعد ذلك، بل هي معه. إن خرج من رحم أمه إلى الحياة فالملائكة أيضا معه. تدبروا معي قول الله جل وعلا في هذه الآية الجميلة في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فكل إنسان، كل إنسان له ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله جل وعلا. فإذا قدر الله أمرا خلوا بين العبد وبين قدر الله تبارك وتعالى. ففي اللحظة التي يخلي فيها الملائكة الإنسان يحدث ما قدره الله جل وعلا. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، جل جلاله، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي من الملائكة، وهم لا يفرطون. فالملائكة مع الإنسان من أول لحظة وهو في رحم أمه إلى آخر لحظة، ويتقبض روحه وتشيع روحه إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. وكذلك الملائكة كما بينا في اللقاء الماضي سفراء الله جل وعلا إلى بعض خلقه من رسله وأنبيائه، كما ذكرنا في اللقاء الماضي قول ربنا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وكما ذكرنا قول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من أعظم صور العلاقة بل وأرهبها بين الملائكة وبين بني آدم، أن الملائكة تحفظ أعمال العباد. يا الله، انتبه لهذه، والله العظيم لو تدبرتها وعشت معها لاستحييت وأنت في خلوتك من ملائكة الله، فضلا عن حيائك من ربك جل علاه. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين. اسمع الآية وخلي بالك، أنا عارف أنك حافظ الآية بس تدبرها الليلة. قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، انتبه، يعلمون ما تفعلون. هل تدبرت قوله تعالى يعلمون ما تفعلون؟ يا الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا. قال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يكتبون، الرسل المراد هنا الملائكة. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي مراقب معد لتلك المراقبة، عتيد مترصد موكل بهذه المهمة والوظيفة. وهذا هو الراجح كما بينت في اللقاء الماضي من أقوال المحققين من أهل العلم، أن رقيب وعتيد إنما هي صفة وليس اسم ملكين. مراقب مستعد مهيئ لكتابة ما يصدر عن الإنسان، هذه وظيفة الملكين. في رواية في معجم الطبراني الكبير وفي الحلية لأبي نعيم وفي الشعب للإمام البيهقي عن أبي أمامة وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم، أي لا يكتب، 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبها عليه 1، أي ذنبا واحدا أو معصية واحدة. فالكتاب الذي ستأخذه يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب لا يغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، بل كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداه. فالكتاب قد حوى كل شيء، وقد سطرت عليك الملائكة كل قول وكل فعل وكل عمل، حتى ينادي الكفار على بعضهم البعض حينما يرى كل واحد منهم كتاب أعمال يوم القيامة ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ذكر الحافظ ابن كثير عن الحسن البصري عند قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، قال أي الحسن: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل لك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فتلقاه كتابا منشورا. يقول الله جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول الحسن: فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. وهنا سؤال في غاية الخطورة والأهمية والدقة. طيب، نتفق على أن الملائكة تكتب كل فعل وكل قول، فهل تكتب الملائكة أعمال القلوب؟ القلوب لها أعمال، بل وأعمال خطيرة وعظيمة، بل هي أخطر الأعمال. والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكن الراجح والله تعالى أعلم أن الملائكة تكتب أعمال القلوب لبني آدم أو لبني آدم، وهذا ما رجحه الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح للطحوية، يقول: إن الملائكة تكتب أفعال وأعمال القلوب، لقوله تعالى: يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، والآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة، والباطنة كالحب والبغض والولاء والبراء والخوف والذلة والذل والإنابة والتفويض والخشوع والرجاء والتفويض والتوكل والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك من الأعمال. واستدل بحديث صريح صحيح في الصحيحين، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، حديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة، وهو لم يعملها. فكيف تكتب الملائكة حسنة إذا لم تكن تعلم حقيقة الهم؟ فإن عملها فاكتبوها له 10، هذا فضل من الله جل وعلا. فالنية خير من العمل، ليس معنى ذلك أن نضيع العمل، كلا، بل النية هي التي تصحح العمل وهي التي تفسد العمل، كما في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا 4 نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. الرجل الثاني بقى هذا محل الشاهد، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، رزقه علما ولم يرزقه مالا، خلي بالك من دي، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير والجود والإنفاق والعطاء. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فأجرهما سواء. النية. وفي رواية مسلم قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو جل وعلا أعلم وأبصر بعبده، فيقول ربنا جل وعلا لملائكة: ارقبوه، أي انتظروا عليه وراقبوا ما يفعله. قال: فإن عملها، أي السيئة، فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي. هذا دليل على أن الملائكة تعلم أفعال القلوب لأنها تكتب أفعال القلوب، وقد تظاهرت وتضافرت نصوص الشرع بالمؤاخذة على عزم القلب على الفعل، على عزم القلب على الفعل، كما في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وكما في قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن عمل قلبي، والآيات كثيرة جدا. هناك إجماع من العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وازدرائهم وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها. فهذا يجعلك على وجل وعلى حياء من كتابة الملائكة عليك ما يصدر عنك من أقوال وأعمال وأحوال. في صحيح مسلم حديث أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. حديث جميل أوي أختم به. النبي يسأل الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: هل تدرون مما أضحك؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من مخاطبة العبد ربه. يقول العبد لربه جل وعلا: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول ربنا جل وعلا لعبده: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، أنا لا أقبل شهادة الشهود. فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول ربنا جل وعلا لهذا العبد: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. من الكرام الكاتبون؟ الملائكة. فتشهد عليه، فيكذب العبد شهادة الشهود فيختم على فيه، ويقال لأركانه أي لأعضاء وجوارحه: تكلمي، انطقي. فتنطق جوارحه وأركانه بكل أعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، خلاص بعدما ختم على فيه يؤذن له بعد ذلك بالكلام، فيلعن هذا العبد أركانه وجوارحه ويقول: بعدا لكنا وسحقا لكنا، فعن كنا كنت أناضل. قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الكرام الكاتبون يكتبون علينا كل شيء، فلتراقب ربك سبحانه وتعالى. أخي وأختي، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم جميعا المراقبة والحياء منه، ثم الحياء من الكرام الكاتبين الذين يكتبون علينا في صحفنا وكتبنا ما يصدر عنا من أقوال وأعمال وأحوال، ثم نرى كل هذا في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انظر لنون العظمة في قوله تعالى: وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان والسعادة، وأن يجعلنا جميعا من أهل الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول: أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول: ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي